أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: القول في كيفية الحكم. تقدم الإشارة إلى أن القاضي لا يمكن أن يقضي بأي طريقة كان. القاضي لكي يقضي بين الخصمين ويحل الخصومة، هناك طرق وضعت من قبل الشارع، يجب على القاضي أن يسلك تلك الطرق لحل الخصومة ولأرجاع الحق لصاحبه. مثلا من الطرق كما سيأتي هذا النبوي المعروف المشهور لكثير ما يمر علينا: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه، اليمين على من أنكر. فوظيفة القاضي أن يطالب المدعي بالبينة، وأن يطالب المدعى عليه إذا عجز المدعي عن أن يأتي بالبينة، يطالب المدعي عليه باليمين. فإذا جاء المدعي بالبينة حسم القضية لصالحه، وإلا إذا عجز عن ذلك فتصل النوبة إلى يمين المدعى عليه، يمين المنكر. فإذا حلف على عدم ثبوت الحق كسب القضية. هذا يستبطن لابدية معرفة المدعي والمدعي عليه. يجب على القاضي أن يميز بين الخصمين، وأن يقول: هذا الخصم مدع وذاك مدع عليه. حتى شنو؟ حتى يرتب وظيفة كل واحد لوظيفته، حتى يرتب وظيفة كل شخص مع وظيفته اللي تتلائم وياه واللي تتناسب وياه. فلا بد من التمييز بين المدعي والمدعي عليه، حتى يكلف كل من المدعي والمنكر المدعى عليه بالوظيفة المقررة شرعا عليه. فإذا لا بد لكل قاض في أول الدعوة أن يميز بين المدعي والمدعي والمدعى عليه. لذلك المصنف في أول بحث كيفية الحكم، كيف يحكم القاضي وبأي طريقة يحكم، في أول هذا البحث تعرض إلى تعريف المدعي والمدعى عليه، حتى يشخصان في أول الأمر ويكلفان كل بوظيفته. فيقول: المقصود بالمدعي، المقصود بالمدعي، حتى نميز المدعي في كل قضية. أكو ضابطة للمدعي، شنو الضابطة؟ يقول أن المدعي يترك لو ترك الخصومة. هذا تعريف المدعي. المدعي إذا ترك الخصومة يترك ويخلى سبيله، بخلاف المدعى عليه. المدعى عليه إذا ترك الخصومة لا يترك، يبقى المدعي طالب بالحق، كما لو ادعى زيد على عمر عينا أو دينا. إذا ادعى عينا على عمر فزيد يكون مدعيا. ليش مدعيا؟ لأن زيد إذا ترك القضية وترك الخصومة قال: لا شأن لي بتلك العين. إذا ترك الخصومة سيترك، عمر سوف لا يطالب زيدا بشيء، فيقال أن زيد المدعي يخلى وسكوته، إذا سكت لم يطالب بشيء، إذا ترك الخصومة يترك بخلاف المدعى عليه. عمرو في مثالنا لا يترك حتى إذا ترك، حتى إذا سكت عن القضية وحاول السكوت ولم يثير القضية، زيد سيبقى يطالب عمرا بتلك العين أو بذلك الدين. هذا هو الضابط والمائز بين المدعي وبين المدعى عليه. المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة بحيث يخلى هو وسكوته، إذا سكت غلقت القضية، وإذا أثار القضية وطالب الطرف الآخر بالحق فحينئذ لا بد على القاضي أن يسمع القضية لو كانت مستجمعة لشرائط القضية الآتي الحديث عنها. هذا الضابط بين المدعي وبين المدعى عليه. هناك قول آخر في قبال ذلك نقل الشارح. الشارح قال المدعي هو من يخالف قوله الأصل. كل طرف من الطرفين، كل واحد من الخصمين إذا كان قوله يخالف الأصل فيكون مدعيا، والمدعى عليه ما كان قوله موافقا للأصل. مثلا إذا ادعى زيد على عمرو دينا، فالأصل عدم اشتغال ذمة عمرو بالدين، فالأصل يكون إلى جانب منه، إلى جانب عمرو. يقول أنا الأصل وياي، أنا الأصل يخدمني، الأصل عدم اشتغال ذمتي. دعوى زيد هي التي تكون خلاف الأصل، لذلك يطالب زيد بالبينة بإقامة تلك الدعوة. فمن خالف قول الأصل يكون مدعيا، ومن وافق قول الأصل يكون مدعيا عليه، يكون منكرا. قول ثالث أيضا ينقل الشارح، يقول لا ترتبط القضية لا بالسكوت ولا بالأصل، إنما ترتبط القضية بظواهر الحال. شنو الظاهر؟ إذا كان كلام المتكلم، إذا كان دعوى المتكلم مخالفة للظاهر فيكون مدعيا. شنو مثلا؟ مثال كما لو كان هناك زوجان يعيشان في بيت واحد متدينان شريفان، وكان الزوج موسرا، كان الزوج موسرا وليس بفقير، فادعت الزوجة عدم الإنفاق، قالت هذا زوجي لا ينفق علي، الشهر الماضي لم ينفق علي، حتى شنو؟ حتى تكون النفقة دينا في ذمة الزوج. والزوج يقول أنا أنفقت. من اللي دعوى تكون خلاف الظاهر؟ دعوى الزوجة هي التي تكون خلاف الظاهر. الظاهر من مثله هكذا زوجين يعيشان في بيت واحد متدينان شريفان والزوج موسرا، الظاهر أن الزوج ينفق على الزوجة. هي إذا ادعت عدم الإنفاق يكون دعواها خلاف الظاهر، فلا بد من أن تثبت تلك الدعوة بالبينة، فتكون بذلك مدعية لأن كلامها يخالف الظاهر، وكلام الزوج يكون موافقا للظاهر فيكون مدعا عليه أو منكرا. واتضح المقصود من الظاهر، المقصود من الظاهر هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح. فالاحتمال الراجح في مثل هكذا زوجين هو أن الزوج ينفق عادة على زوجته. عدم الإنفاق هو الذي يكون أمرا خلافا للراجح وخلافا للظاهر، ويكون احتمالا مرجوحا بلحاظ اجتماع تلك الشرائط. يكون احتمال عدم الإنفاق احتمالا مرجوحا بالقياس إلى احتمال الإنفاق. هاي تعاريف ثلاثة. المصنف تبنى التعريف الأول، والشارح نقل التعريفين الآخرين بنحو القيل. قال القول في كيفية الحكم. المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة. إذا ترك الخصومة يترك، بعد المنكر يفرح، بعد ما يصير القضية هو يرتاح بعد حينما تنسد القضية. هو الذي يترك لو ترك الخصومة، وهو يعني الذي يترك لو ترك الخصومة منه، هو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته، اللي يترك إذا سكت ويخلى وسكوته. وقيل في قبال ذلك، طبعا شنو المقصود من المدعى عليه؟ هو راح يقول المصنف المدعى عليه بخلافه، يعني بخلاف المدعي. في جميع هاي التعريفات الثلاثة نعرف المدعي، والمدعى عليه يتضح بالمقابلة. قال وقيل، هذا القول الثاني، هو من يخالف قوله الأصل، الذي يخالف قوله الأصل، أو هذا القول الثالث، أو الظاهرة، هاي الظاهرة معطوف على الأصل يعني يخالف قوله الظاهر، هذا القول الثالث. والمنكر مقابله، المنكر مقابل المدعي، يعني الذي لا يترك إذا ترك أو يوافق قول الأصل أو يوافق الظاهر، والمنكر مقابله في الجميع، يعني في جميع التعريفات الثلاث المتقدمة. ثم يقول الشارح ولا يختلف موجبها غالبا، يقول هاي التعريفات الثلاثة المقصود منها ضبط المصادق. واضح احنا ما عندنا خصوصية في تعريف المدعي والمدعي عليه، ما قاصدين التعريف بذاته، انما نريد نتعرف على تعريف المدعي والمدعى عليه، حتى بالتالي حينما نجي الى المصادق نشخص اي الخصمين مدعي واي الخصمين مدعى عليه. يقول تلك التعريفات الثلاثة المذكورة سابقا في غالب الحالات تتفق في تشخيصها ولا تختلف. يعني التعريف الأول إذا أثبت أن زيدا هو المدعي وعمرا مدعي عليه، الثاني كذلك والثالث كذلك، هذا في الغالب، في غالب الموارد تتفق تلك التعريفات الثلاث في تشخيصها وبيان هل المدعي مع المدعي عليه من المدعي عليه، لكن قد تختلف في بعض الموارد. مثلا من ضمن موارد الاتفاق هذا المثال اللي ذكرناه أولا، إذا طالب زيد عمرا بعين أو دين، فزيد على جميع التعريفات يكون مدعيا، وعمر على جميع التعريفات الثلاث يكون منكرا ومدعا عليه. فبناء على التعريف الأول نقول زيد اللي يدعي العين أو يدعي الدين هو يترك لو ترك، إذا قال أنا هذا الدين مسقطة ما أريده أو تلك العين تنازلت عنها فيترك إذا ترك الخصومة، إذا حضر إلى الخصومة والقاضي حاول أن يصلح وقال أنا لا حتى صلح ما أريد أنا أسقط حقي، إذا ترك الخصومة يترك زيد، فإذا زيد مدعي. بالنسبة إلى مخالفة قول للأصل أيضا قول زيد مخالف للأصل باعتبار أن الأصل فراغ ذمة عمر عن الدين، الأصل عدم اشتغال ذمة عمر بالدين، هذا إذا كان دينا، وهكذا إذا كانت عينا، إذا كانت عينا وموجودة عند عمر فالأصل عدم كون تلك العين لزيد إنما تلك العين هي لعمر، وهكذا على التعريف الثالث. واضح جدا على التعريف الثالث اللي العباءة كانت موجودة على أكتاف عمر، يجي زيد يقول هاي العباءة لي، هذا خلاف الظاهر، هذا احتمال مرجوح، الاحتمال الراجح أن تكون تلك العباءة لنفس عمر، أما ثبوتها لزيد هذا خلاف الراجح خلاف الظاهر، فيكون قول زيد خلاف الظاهر فيكون زيد مدعيا ويكون عمرا مدعا عليه. فعلى التعريفات الثلاث يكون زيدا مدعيا، زيد مدعيا وعمر مدعا عليه ومنكرا. فإذا شفنا في هذا المثال التعريفات الثلاث تجتمع ولا تختلف. ثم الشارح بعد ذلك يذكر مثالين يختلف التعريفات أو تختلف التعريفات الثلاث في تشخيص المدعي والمنكر. قال ولا يختلف موجبها غالبا، يعني موجب التعريفات الثلاث لا يختلف غالبا، عادة تتفق تلك التعريفات في تشخيص المدعي والمنكر، كما مثال لموارد الاجتماع، مثال لمورد الاجتماع، كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته، في ذمة عمر، أو عين في يده، في يد عمر، فأنكر، من اللي أنكر؟ عمر. يقول فزيد على جميع التعريفات راح يكون مدعي، فزيد لو سكت ترك، لو سكت ترك، إذن هو مدعي، إذا ترك ترك يخلى وسكوته، فإذا سكت تنحل القضية فهو مدعي. يقول فزيد لو سكت ترك، هذا أولا، ثانيا ويخالف قوله الأصل، هذا ثانيا، إذن هو مدعي على التعريف الثاني. ليش يخالف قول الأصل؟ يقول لأصالة براءة ذمة عمر من الدين، اللي يدعي الدين هو الذي يكون يثبت هذا الدين، هذا إذا كانت دينا، إذا كانت عينا وعدم تعلق حق زيد بالعين، يا عين أحسنتم، التي في يده، في يد عمرو، العين في يد عمرو، الأصل عدم ملكية زيد لتلك العين، وعدم تعلق حق زيد بالعين. هذا بالنسبة للتعريف الثاني. التعريف الثالث، ويقول ويخالف قوله، يعني قول زيد، الظاهرة. شنو الظاهر؟ من براءة عمرو، الظاهر براءة ذمة عمرو. العين بالعين يكون الكلام كلش واضح، هاي العين اللي موجودة بين يدي عمرو، الظاهر أن تلك العين ملك لعمر، وخلاف الظاهر أن تكون هي ملكا لزيد. من براءة عمرو، وعمر راح يجي بين شلون أن عمر على جميع التعريفات منكر. يقول أولا عمر لا يترك إذا ترك، حتى إذا ترك الخصومة وراح إلى بيته هم يستدعوه مرة ثانية يقولوا له تعال أنت مطلوب لزيد، فلا يترك لو ترك. وعمر لا يترك، هذا أولا، فإذا هو منكر على التعريف الثاني. ثانيا ويوافق قوله الأصل، يقول عمي أنا ما مطلوب، أنا الأصل وياي، الأصل عدم اشتغال بنتي، فالأصل ويا. ويوافق قوله الأصل. ثالثا ويوافق قوله الظاهرة. ليش؟ لأن الظاهر أن تلك العين هي ملكه مو ملك لزيد، فإذا هو على جميع التعريفات يكون منكرا. هذا بالنسبة إلى عمرو، فهو مدع عليه، وزيد مدع على الجميع، يعني على جميع التعريفات، على جميع التعريفات الثلاث المتقدمة. ثم قال وقد يختلف. الآن راح يذكر مثالين لموارد الاختلاف. المثال الأول، إذا كان الزوجان كافرين، زوجان كافران، وقبل الدخول من الله تعالى عليهما بالإسلام فأسلما، لكن الزوج يدعي أن الإسلام إسلام الزوجة والزوج اقترنا في الإسلام، يقول أسلمنا معا، حتى شنو؟ حتى يقول زوجتي لا زالت زوجتي، صحيح إحنا كنا كافرين لكن قبل الدخول أسلمنا، فالزواج المفروض يبقى ولا مانع من استمرار الزواج. كانا كافرين ولكل قوم نكاح، ثم بعد أن أسلما معا فهما مسلمان في آن واحد، فيستمر الزواج، يستمر النكاح. أما الزوجة تقول لا أنا أسلمت قبله أو أسلم قبلي، ماكو فرق، أسلمنا على التعاقب، ولا تبقى المسلمة تحت الكافر، فلا بد من التفريق بين الزوجين، فالنكاح منتف على قول الزوجة. ليش؟ حتى تتخلص مثلا عن تبعات الزواج والنكاح، حتى ما تمكن نفسها للزوج، فتقول أسلمت قبله أو أسلم قبلي، حتى إذا أسلم هو قبلها، فلا يجوز نكاح المسلم للكافر كما لا يجوز نكاح الكافر للمسلمة. فإذا أسلما على التعاقب فالنكاح منتف، وإذا أسلما معا فالنكاح باق. فخلنا نشوف من المدعي من المنكر في هذا المورد. يقول الشارح الزوجة على القول الأول والثاني مدعية، وعلى القول الثالث الزوج مدع وهي منكرة، وبذلك تفترق هاي التعريفات الثلاث في هذا المورد. صحيح احنا قلنا في الغالب تتفق التعريفات الثلاث، لكن هذا مورد من موارد الاختلاف. كيف ان الزوجة تكون على الاول والثاني مدعية؟ يقول الزوجة على الاول اذا تركت تترك، اذا تركت الخصومة والمنازعة تترك. ليش؟ لان هما زوجات وباقيان على الزوجية، هي اللي تطالب بالانفصال، هي اللي تقول له خلي أطلع من البيت أنا لست بزوجة لك. أما إذا سكتت وتركت الخصومة النكاح باق ومستمر، وهذا يوافق قول منه؟ قول الزوج أو للزوج. فإذا هي مدعية على التعريف الأول، لأن الزوجة إذا تركت الخصومة تترك، هذا على القول الأول. على القول الثاني، على التعريف الثاني، مسألة موافقة الأصل وعدم موافقة الأصل، الذي يوافق الأصل هو قول الزوج، لأن الزوج يقول أسلمنا معا، هي تقول لا أسلمنا على التعاقب، أسلمنا على التعاقب. أحد الزوجين تقدم في إسلامه على الزوج الآخر. التعاقب يعني شنو؟ يعني تقدم أحد الأمرين على الآخر، هذا معنى التعاقب. دخلنا على التعاقب يعني أحد الشخصين دخل أولا، متقدم في دخوله. فإذا وقع الإسلام على التعاقب يعني إسلام أحد الشخصين وقع قبل الآخر. والأصل عدم التقدم، التقدم أمر حادث، الأصل عدمه، الأصل عدم التقدم. فقول الزوجة يكون مخالفا للأصل، لأن يستبطن التقدم والتأخر والتقدم خلاف الأصل. التقدم أمر حادث مسبوق بالعدم، الأصل عدمه، فنستصحب هذا العدم السابق إذا شككنا في التقدم كما هو محل الكلام. أما الزوج، الزوج دعواه لا تستبطن التعاقب ولا تستبطن التقدم والتأخر، هو يدعي التقارن، وحينئذ يكون كلامه موافقا للأصل، فتكون الزوجة مدعية، كلامها يكون مخالفا للأصل. أما بناء على القول الثالث، بناء على التعريف الثالث، فالزوج هو الذي يكون مدعيا والزوجة تكون منكرة. ليش؟ لأن الزوج يدعي التقارن في الإسلام، هي تدعي لا التقدم والتأخر. والتقارن في الإسلام هاي قضية نادرة، قد تحصل وقد لا تحصل. سبحان الله، أن يتفق الشخصان في التلفظ بالشهادة في آن واحد، هاي حالة ليست بمتعارفة، مو الحالة الشائعة والكثيرة، لا، الكثير والشائع أن يتقدم أو يتأخر ولو بعض الحروف على البعض. أما أن يدعي الزوج التقارن في الإسلام، هذا الاحتمال مرجوح، والاحتمال الراجح هو التقدم والتأخر اللي راح يوافق كلام الزوجة. فكلام الزوج مخالف للظاهر، فيكون مدعيا على التعريف الثالث. وبذلك تفترق التعريفات الثلاث في تشخيص المدعي والمنكر في هذا المورد. قال: وقد يختلف، يعني يختلف موجب تلك التعريفات الثلاث، هو سابقا قال لا يختلف موجب التعريفات الثلاث غالبا، الآن يقول على قلة قد يختلف موجب التعريفات الثلاث. وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، يقيد قبل الدخول، لأن بعد الدخول مجرد الإسلام عن التعاقب لا يكفي. إذا دخل الزوج بالزوجة مجرد الإسلام على التعاقب لا يكفي في نفي الزوجية كما ذكر البعض، إنما تحتاج إلى إتمام العدة. فما يجي هذا الكلام، هذا الكلام إنما يأتي قبل الدخول. إذا أسلم الزوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا، فإذا أسلمنا معا يقول فالنكاح باق، وقالت مرتبا، يعني أسلمنا مرتبا على الترتيب، فلا نكاح. فهي الزوجة على الأولين، على التعريف الأول والثاني مدعية. ليش مدعية؟ راح يبين على التعريف الأول على التعريف الثاني. أولا لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح، لأن هي دعواها أن النكاح منتف، النكاح أمر حاصل، فالأصل استمراره، فالمفروض يستمر إذا تركت، لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه. والزوج لا يترك لو سكت عنها، إذا سكت هي تزن عليه، طلعني أريد أطلع أنا مو زوجتك، فلا تسكت. والزوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح. هذا بناء على التعريف الأول. بناء على التعريف الثاني يقول الأصل عدم التعاقب، هو اللي قاعد يدعي الإسلام معا، الأصل معه، والأصل خلاف كلامه، لأن الأصل عدم التعاقب، الأصل عدم التقدم والتأخر، فهي تدعي ما يخالف الأصل. يقول والأصل عدم التعاقب، ليش؟ يقول لاستدعاء التعاقب تقدم أحد الحادثين على الآخر. يعني شنو تعاقب؟ يعني أن أحد الأمرين متقدم على الآخر. نفس التعاقب يستبطن ويقتضي ويستدعي تقدم أحد الأمرين على الآخر. لاستدعاء التعاقب تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه، الأصل عدم التقدم، الأصل عدم التقدم. فإذا كان الأصل عدم التقدم، يعني الأصل عدم التعاقب، هي تدعي التعاقب فدعواها على خلاف الأصل، والأصل عدمه، عدم التعاقب. أما بناء على التعريف الثالث، إذن شفنا على التعريفين تكون مدعية، وعلى التعريف الثالث وعلى الظاهر الزوج مدع، يعني على التعريف اللي يجعل الملاك مخالفة الظاهر يكون الزوج مدعيا، لأن الزوج يدعي الاقتران، يدعي الإسلام معا، وهي حالة نادرة خلاف الظاهر، الظاهر وقوع التعاقب، فيكون الزوج مدعيا. وعلى الظاهر الزوج مدع لبعد التساوق، التساوق احتمال مرجوح خلاف الظاهر، لبعد التساوق. فعلى الأولين شنو النتيجة؟ الآن فرقنا، استعجل الشارع في بيان الحكم، احنا الآن مو بصدد بيان الطريقة اللي من خلالها يثبت الحكم، احنا فقط الآن بصدد التمييز بين المدعي والمنكر. أما شنو وظيفة المدعي، شنو وظيفة المنكر، راح يجي الحديث عنه، لكن الشارح استعجل. لا بس شنو الوظيفة في هذا المورد؟ إذا كانت مدعية بناء على الأول والثاني، شنو الوظيفة؟ طبعا لا تكلف، مع أن الأصل قلنا أكثر من مرة أن وظيفة المدعي هو أن يكلف بالبينة. المدعي في مثالنا الأول إذا ادعى مالا في ذمة زيد، هو في ذمة عمرو، زيد يكون مطالبا بإقامة بينة لإثبات أصل الاستدانة، وأن عمرا استدان من زيد مبلغا ولم يوفي بعد. في محل كلام هاي القاعدة، هاي الوظيفة الأولية للمدعي، لكن أحيانا بعض الدعاوى تكون لها خصوصية، مثلا القتل عادة يعثر الاطلاع عليه. القاتل إذا أراد أن يقتل شخصا، هو يحاول مداراة تلك الجريمة، فيعثر الاطلاع على القتل. مو مثل الدين، مو مثل الزواج، مو مثل الطلاق. الطلاق والزواج والاستدانة هاي أمور واضحة، يمكن أن يشهد عليها. مسألة الزواج أمر واضح، مو مثل القتل، واضح جدا. القتل يعثر الاطلاع عليه، السرقة يعثر الاطلاع عليها. الإسلام كذلك، الإسلام من القضايا التي قد لا تكون واضحة، يعثر الاطلاع عليها. الإسلام قضية بين العبد وبين ربه، يتشهد الشهادتين يكون مسلما، قد يعلن ذلك، لكن في الغالب مسألة الإسلام قضية يعثر الاطلاع عليها. وقالوا أن في القضايا التي يعثر الاطلاع عليها لا يكلف ابتداء المدعي بالبينة. شلون يثبت؟ ولذلك مثلا في مسألة القتل، لا يشترط حتى يدعي المدعي القتل أولياء المقتول حتى يتهمون زيدا في القتل، لا يحتاجون أن يأتوا ببينة أولا، لا، على الظنون وعلى القرائن يرفعون القضية إلى القاضي، فقد تثبت وقد لا تثبت. فلا يشترط فيها مثلا الجزم الآتي، الاشتراط فيه كما لا يمكن مطالبة القاضي البينة في القتل والسرقة والإسلام ونحو ذلك. فإذن الوظيفة ما توجه أولا للزوجة المدعية، وأن لا بد من الزوجة أن تثبت أن إسلامها مثلا وقع عقيبة أو قبل إسلام الزوج، هي أسلمت في دارها ولم يطلع شخص مثلا عليها، فشنو الوظيفة؟ الوظيفة لابد من مطالبة الشخص الآخر بالبينة باليمين عفوا، تنتقل إلى الخطوة الثانية. فالزوجة مدعية لا تكلف بالبينة، الطريق الأول لطرق إثبات القضاء ينسد، لا تطالب المدعية الزوجة المدعية بالبينة. فننتقل إلى الوظيفة الأخرى، شنو الوظيفة الأخرى؟ أن يحلف المنكر، مو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن البينة انسد طريقها، لا يمكن مطالبة المدعي بالبينة لعسر الاطلاع على الحال، فننتقل إلى الطريق الآخر، نقول الزوج المدعى عليه خلي يحلف، فإذا حلف كسب القضية واستمر النكاح. قال فعلى الأولين، اللي على الأولين الزوجة تكون مدعية، وعلى الأولين، فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح إذا حلف، يعني ثبت ما يدعيه. إذا ثبت ما يدعيه هو يريد يثبت النكاح ويستمر النكاح، يقول فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح، وعلى الثالث تحلف المرأة. ليش؟ لأن الزوج مدعي، الزوجة منكرة، تحلف الزوجة المنكرة ويثبت دعواها ويبطل النكاح، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل، يعني يبطل النكاح. وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما، هذا المثال اللي ذكرناه، إذا ادعى هما مجتمعان في بيت واحد، هو موسر مو معسر، الله رازقه مو فقير، وإنسان متدين وشريف في قومه، لا يمكن أن يخلي عياله إلى غيره، لا هو من طبعه ومن شأنه أن ينفق على عياله، فهي تدعي، مع ذلك تدعي عدم الإنفاق، وتدعي أن لها في ذمة زيد، في ذمة الزوج مثلا النفقة للشهر الماضي. فالظاهر مع الزوج، الظاهر الاحتمال الراجح في أمثال تلك الموارد أن الزوج ينفق ولا مانع من الإنفاق. هي التي تخرج إلى الناس وتقول زوجي لا ينفق علي، هذا كلام خلاف الظاهر وأمر واحتمال مرجوح، فإذا كان كذلك هي تكون مدعية، لأن كلامها راح يكون خلاف الظاهر. أما بناء على الأصل، فالأصل عدم الإنفاق، الإنفاق أمر حادث مسبوق بالعدم، الأصل عدمه، الأصل عدم الإنفاق. هي تدعي عدم الإنفاق، فالأصل يكون إلى جانبها والظاهر يكون إلى جانب الزوج، فافترق التعريف الثالث والثانية. هكذا بالنسبة إلى الأمر الأول، واضح التعريف الأول أيضا يكون التعريف الأول إلى جانب الزوج، فالزوج إذا ترك والزوجة إذا تركت لا تترك، فالزوجة تكون مدعية والزوج يكون منكرا. قال وكذا لو ادعى الزوج الانفاق مع اجتماعهما، الزوج يقول انا انفق على زوجتي مع اجتماعهما في مكان واحد في دار واحد، ويسار الزوج موسر مو فقير، وهم كون نضيف بعض الشرائط اللي أضفناها، قلنا تدينه وشرفه في قومه مثلا، هذا يبعد احتمال عدم الإنفاق، أنكرت الزوجة الإنفاق، فهي مدعية على الأول، على الثالث، على الأول تكون مدعية، فمعه الظاهر، يعني كلامها يكون خلاف الظاهر. إذا كان كلام خلاف الظاهر بناء على الميزان الثالث التعريف الثالث تكون مدعية، وهكذا على الأول أيضا، ما ذكر الأول لوضوحه ربما، أيضا على الأول تكون مدعية. ليش؟ لأن الزوجة إذا تركت تترك لو تركت الخصومة. إذا تركت الخصومة وتركت المطالبة بالنفقة السابقة هي تترك، فهي مدعية، فمدعية على الأول والثالث، ومعها الأصل يعني مع الزوجة الأصل عدم الإنفاق. هي تقول الأصل إلى جانبي، أنا قارية أصول، وتقولون الأصل عدم الحادث، الإنفاق أمر حادث والأصل إلى جانبي، فيكون الزوج مدعيا بناء على القول الثاني. ثم قال: وحيث عرف المدعي، هذا كل الكلام في تعريف المدعي والمنكر. بعد ذلك الشارح يتصدى لذكر شرائط الدعوة المسموعة. كل كلامنا السابق كان في شرائط القاضي وكيف يصلح أن يكون الشخص قاضيا، وذكرنا شرائط القاضي وبعض آداب القاضي وأحكامه الواجبة والمكروهة والمستحبة. بعد ذلك جينا دخلنا إلى المحكمة، إلى صالة المحكمة، وحتى عرفنا شلون نميز بين المدعي والمنكر وميزنا. الآن كيف تكون الدعوة مسموعة؟ زيد المدعي اللي شخصناه وبينا الميزان في المدعي، كيف تكون دعواه مسموعة؟ متى تكون الدعوة مسموعة ومتى لا تكون الدعوة مسموعة؟ هل يجب على القاضي أن يستمع لكل قضية تصدر من المدعي أو لا؟ هناك قضية لابد أن تكون متوفرة على بعض الشرائط حتى تكون مسموعة. شرائط الدعوة يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.